بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمنا الله وإياه: فصل. ومن أحيا أرضا منفكة عن الاختصاصات وملك معصوم ملكها، ويحصل بحوزها بحائط منيع، أو إجراء ماء لا تزرع إلا به، أو قطع ماء لا تزرع معه، أو حفر بئر، أو غرس شجر فيها، ومن سبق إلى طريق واسع فهو أحق بالجلوس فيه، ما بقي متاعه ما لم يضر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عقد رحمه الله تعالى ويا هذا الفصل للكلام على إحياء الموات. إحياء الموات إحياء من الحياة، وعكسه الموت، والمقصود به تهيئة الأرض لما يقصد بها غالبا. هذا تعريف إحياء الموات في الاصطلاح، تهيئة الأرض لما يقصد بها غالبا. فهو إحياء باعتبار المعاد وليس باعتبار الحال. قال: ومن أحيا أرضا منفكة عن اختصاصات وملك معصوم ملكها. قال: من أحيا؟ من اسم شرط في هذا الموضع، فعل الشرط أحيا، جوابه ملكها، وأسماء الشرط في يد العموم. إذن كل من أحيا أرضا ملكها، أحياها مسلم أو أحياها غير مسلم، قال ملكها. ما الدليل؟ الدليل حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في البخاري: من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق، أي أحق بها. أيضا جاء عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له. وأهل العلم كالمجمعين في الجملة على جواز إحياء الأرض الموات. قال: من أحيا أرضا، ويأخذ منه سواء بإذن الإمام أو من غير إذن الإمام، وهذا هو الصحيح في الجملة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا، ولم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإحياء. فلو كان يشترط إذن الجهات الرسمية، إما الأمانة البلدية أو وزارة الزراعة، لقيت. فالنبي صلى الله عليه وسلم أطلق، والأصل هو إطلاق ما أطلقه الشارع، فالأصل عدم الاشتراط. لكن لا بد أن نعلم أن الأراضي التي تحيا ثلاثة أنواع. النوع الأول ما يحتاجه أهل البلد من طرق ومسائل للأودية ومراعي غنم وأماكن احتطاب، فهذه لا تحيا بالإجماع، ولو أحياها شخص لا يملكها. النوع الثاني هو الذي يكون قريب من البلد وقد يحتاج إليه في المآل، يعني في الحال لا يحتاج إليه، لكن قد يحتاج إليه في المستقبل أي في المآل، وقد يحصل أيضا تشاح من الناس عليه. فالمذهب أيضا من أحياه فهي له. والرواية الثانية عند الحنابلة: لا بد من إذن الإمام. والذي يظهر الله أعلم في هذه المسألة أن هذه الرواية هي أرجح. إذا كان تحصل مشاحة في هذه الأراضي القريبة ربما ينتفع بها في المآل، فلا بد من استئذان الجهات المسؤولة عن ذلك، سواء كانت تبع الأمانة أو تبع وزارة الزراعة. الحالة الثالثة الأراضي البعيدة التي لا يتعلق بها شيء مختص بالمسلمين، فهذه يجوز إحياؤها وتملك من غير إذن الجهات الرسمية لما تقدم قبل قليل. قال: من أحيا أرضا منفكة. الانفكاك هو عدم الارتباط، لا علاقة لأحد بها، منفكة عن الاختصاصات. الاختصاص نوعان: إما اختصاص عام كما ذكرت قبل قليل، تكون طرق للناس، محل الرعي، الاحتطاب، التنزه، في مثل هذه الحالة مختصة لا تحيا. أو يكون اختصاص خاص، طريق خاص لشخص، بمعنى أنه لا يستطيع أن يأتي يدخل على ملكه إلا عن طريق هذه الأرض، فلا تملك بالإحياء، لأنه لو أحياها شخص لأغلق الطريق على صاحب هذه الأرض. قال: الاختصاصات سواء كانت عامة أو خاصة. قال: وملك معصوم. أيضا يشترط ألا تكون مملوكة لمعصوم،
فإذا كانت مملوكة لمعصوم فالأصل حرمة الأموات. في حديث أبي بكر: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. الحديث في الصحيحين. وحينما قال معصوم العصمة نوعان: عصمة مال ودم، وهذا هو المسلم كما تقدم قبل قليل في حديث أبي بكر. في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. هذا معصوم الدم والمال، وهو من نطق بالشهادتين وامتثل الإسلام بالظاهر وهو المسلم. الثاني الذمي. الذمي أيضا معصوم الدم والمال. في حديث بريدة في مسلم: إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فادعهم الإسلام. قال: فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فكف عنهم. فإذا دفع الذمي الجزية أصبح معصوم الدم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فكف عنهم فعصم دمه وماله. لفظ الذمي بعضهم يقول الذمي بعضهم يقول المعاهد، والصحيح أن هذه الصلاحات تختلف. عندنا ذمي وعندنا معاهد وعندنا مستأمن. الذمي هو الذي في بلاد المسلمين ويدفع الجزية، وعلى هذا الاصطلاح لا يوجد ذمي في زماننا لأن لا يوجد أحد يدفع الجزية. لكن قد يقول قائل: هم لما امتنعوا، فلو امتنعوا من دفع الجزية فالأمر يختلف. أيضا تؤخذ منهم جبايات قد تكون أكثر من الجزية من الرسوم التي تؤخذ عليهم، وكذلك الضرائب فهي كالجزية. النوع الثاني المعاهد، والمعاهد هو مواطن من بلد حربي بيننا وبينهم عهد، والأصل أن العهد لابد أن يكون مؤقتا إما 10 سنين أو أكثر أو أقل، لكن لا عهد مطلق. الثالث المستأمن، وهو الحربي يدخل بعهد، وإن أحد من المشركين استجارك فاتحة حتى يسمع كلام الله. المستأمن يكون فرد أو أفراد بخلاف المعاهد. المعاهد تكون الدولة كلها بينها وبين المسلمين عهد، أصلا دولة محارمة لكن هناك عهد وهدنة بينهم وبين المسلمين. بعض العلم يجعل كل هؤلاء يسميهم ذميين، لأن الذمة هي من الأمان، وهؤلاء كلهم لهم أمان. وبعضهم يسمي كل هؤلاء، يقول هؤلاء معاهدون، وجه ذلك أن هناك عهد يحفظ به المال والدم. وتبقى هي الصلاحات. قال: ملك معصوم. إذن إذا كانت مملوكة لمسلم أو لكافر، ذمي أو معاهد أو مستأمن، يحرم إحياؤها. كما ذكرت قبل قليل العصمة تكون في الدم والمال، وأحيانا تكون في المال فقط دون الدم. فإذا كانت في المال فقط دون الدم أيضا يحرم الإحياء. مثلا الزاني المحصن المسلم هذا معصوم المال لكنه ليس معصوم الدم. فلو قتل أحد مثلا لا قصاص في قاتله. لماذا؟ لأنه ليس بمعصوم، وإن كان معتديا قد يعذر لكن ليس بمعصوم. فكذلك إذا كان معصوم الدم والمال أو كان معصوم المال فقط فيحرم إحياء أرض يملكها أو يختص بها. قال: ملكها. ملكها بأمر الشارع، وهذا هو جواب الشرط. قال: ويحصل. ما الذي يحصل؟ الإحياء، لأن الكلام على الإحياء. قال: ويحصل بحوزها بحائط. يحصل الإحياء تحاز أي تحاط بحائط، والمقصود بالحائط الجدار. ما الدليل على الحائط؟ حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما أحطتموه فلكم وما لم يحط فلله ولرسوله. الحديث عند البيهقي وغيره وإسناده ضعيف، له شاهد من حديث جابر وإسناده ضعيف، يحتمل أن هذه الحديث حسن بمجموعها. وحينما قال: ويحصل بحوزها بحائط، يؤخذ من كلام الشيخ سواء أرادها مزرعة أو أرادها بيتا أو أرادها حظيرة لمواشي، فإذا حوطها ببناء أي بجدار ولو لم يسقف أصبح أحياها. نرجع إلى التعريف قبل قليل: أحياها هياها بما يقصد بها غالبا، فهو إذا حوطها هيئها لأجل السكنة أو لأجل الزراعة أو لأجل غير ذلك. وإن كان يريد زراعتها فما يلزم أن يحوطها بحائط. لو حوطها بالرمل، أن أغلب مزارع المسلمين ليست مسورة بحائط جدار، فإذا شبكها أيضا هذا نوع من أنواع الإحياء. ويحصل بحائط منيع، يعني منيع يحصن هذه الأرض المحوطة، أو إجراء ماء إذا كان يريدها للزراعة، مثلا قناة من النهر أو من الوادي لهذه الأرض حتى فيها إذا أراد به الزراعة، أو ينقل الماء من مكان بعيد بير أو غيره عن طريق ما استجد من آلات الزراعية فينقل الماء، فإذا أجرى الماء هيئها للزراعة. قال وحينما قال أو إجراء ماء لا تزرع إلا به، أحيانا بعض الأراضي لا تحتاج إلى ماء للزراعة، فلا يشترط إجراء الماء. الماء قريب يشرب الشجر والزرع بعروقه وهو يسمى البه. أو قطع ماء لا تزرع معه، هذه الأرض يفيض عليها ماء النهر أو ماء الوادي فلا يمكن أن تزرع بهذه الصفة، فلا بد أن يمنع الماء حتى يمكن زراعة الأرض. إذا ألاها الماء ما استطاع أن يزرعها. قال أو حفر بير، قال أو حفر بير، إذا حفر بير كإجراء الماء، لكن يشترط في حفر البير أن يصل إلى الماء. وكل ما مضى عندنا إحياء وعندنا تحجير. الإحياء هو أن يهيئها لما يقصد منها، أما التحجير هو أن يبدأ بالعمل لكنه لم يتم العمل. يحفر بير لكن حتى الآن ما خرج الماء، لا يسمى إحياء، هذا يسمى تحجير. يبدأ ببناء الحائط لكنه ما اكتمل الحائط، هذا يسمى تحجيرا. التحجير قبل الإحياء يكون هو أحق بها، لكن لا يملكها بمجرد التحجير. لو حفر مثلا بير فقط 10 أمتار ولم يخرج الماء، نقول أنت أولى بها، إما أن تحفر البير وتزرع وإلا يحييها غيرك. قال أو غرس شجر فيها، يغرس الشجر، فإذا غرس الشجر أمكن الانتفاع منها. وحينما قال غرس الشجر فيها يؤخذ منه أن ما يتكرر كل عام لا يسمى إحياء، مثلا الحرث الزرع لا يسمى إحياء، حرث الأرض وزرعها سنة من السنين هذا ليس إحياء، فما يتكرر كل سنة لا يسمى إحياء، لا بد أن يكون الأمر داعم. وهذا أيضا عليه العمل عندنا، ما يسمى عند الناس بالبعل في بعض الجهات عندنا، الناس إذا أتى موسم الأمطار قاموا بحراثة هذه الأرض وبذروها بالبر، فإذا أمطرت السماء نبت هذا الزرع، لكن العام القادم قد يأتي شخص يسبق اللي زرعها هذه السنة ويزرعها، ولا يكون من زرعها في العام السابق أحق. في مثل هذه الحالة لا تملك، فما يتكرر كل عام ليس من باب الإحياء. فالشيخ رحمه الله تعالى وياه أعطانا ضابط في الإحياء، يقول يحصل بحوزها بحائط منيع، إما يسورها بجدار أو بغيره، أو إجراء ماء لا تزرع إلا به، أو قطع ماء لا تزرع معه، أو حفر بئر أو غرس شجر. هذا هو الضابط عند الحنابلة في الإحياء. والرواية الثانية عندهم أن الإحياء يرجع فيه إلى العرف، فالشارع لم يحد الإحياء بشيء، والقاعدة ما أطلقه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم يبقى على إطلاقه ولا يحد فيرجع فيه إلى العرف، كالحرز في باب القطع في السرقة. وهذا هو الصحيح. قد يقول قائل مر بنا قبل قليل حديث أنس ما أحطتم عليه فهو لكم وما لم يحط عليه فهو الله ورسوله، أشرت إلى أن الحديث يحتمل التحسين، ثم أيضا الحديث يفيد أن الشخص إذا حوط أن هذا إحياء، لكن هل يؤخذ من الحديث أن الإحياء لا يكون إلا بالتحويط؟ لا، فجل مزارع المسلمين لا تحوط، لا سيما في الأزمنة المتأخرة هي مزارع كبيرة قد يشق تحويطها ببناء أو بغير بناء. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى وياه مسألة أخرى، قال ومن سبق إلى طريق واسع فهو أحق بالجلوس فيه. قال ومن سبق إلى طريق، سبق يعني تقدم إلى طريق واسع، قال طريق واسع لأنه إذا كان ضيقا سيضيق على الناس، ويحرم عليه أن يضيق على الناس. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من آذى الناس في طرقهم فقد وجبت عليه لعنتهم. وجبت أي يستجاب دعاؤهم إذا دعوا عليه، لأنه معتدي طريق واسع. قال: فهو أحق بالجلوس فيه، والمقصود بالجلوس فيه سواء جلس لأجل الجلوس فقط، أو جلس لأجل البيع والشراء، أو لأجل الراحة يرتاح فيه، أو لوقوف سيارته، فهو أحق فيه. قال: ما بقي متاعه، إذا كان يبيع في هذا المكان فهو مقدم على غيره. قال: ما بقي، هنا ما ظرفية مصدرية، أي مدة بقى متاعه، ما دام المتاع موجودا فهو حق به. وهذا أيضا يرجع إلى العرف، مثلا بعض الأسواق يباع فيها أيام معينة، مثلا كيوم الخميس، ما يحتاج المكان لمدة أسبوع، إذا أتى يوم الخميس فهو مقدم على غيره إذا سبق، لكن لا يحتاج المكان دائما وأبدا. وعند الحنابلة لهم روايتان: إذا طالت المدة هل يمنع أو لا يمنع؟ روايتان. وليظهر الله أعلم أن الأمر يرجع إلى الحال، فإذا كان أصبح كأنه مالك لهذا المكان فالأصل أنه ليس بملك مشاع. قال: ما بقي متاعه، إذا أزال متاعه ما الحكم؟ غيره أحق به. قال: ما لم يضر، إذا حصله ضرر فيحرم، لأن إذا الناس سواء كان ضيق عليهم الطريق أو آذاهم بما يجعله من متاع فيحرم. والأمر لا يتعلق بالجلوس، وفي زماننا الأمر راجع إلى الجهات التي تنظم كالأمانات البلديات، فالأمر راجع إلى هذه الجهات، فإذا نظمت وجعلت للناس أماكن مخصصة حتى لا يقع بينهم نزاع هذا أولى. لكن لو لم يحصل تنظيم الشخص أحقه، ونأخذ من ذلك أن الأماكن العامة الشوارع فيما يتعلق بوقوف السيارات وغيرها ليس لأحد الحق على غيره، إنما من سبق فهو مقدم. أحيانا الأمانة البلدية تشترط على صاحب العمارة أن يقتطع جزءا من أرضه لأجل مواقف السيارات، فإذا اقتطعت الأمانة جزءا من أرضه لأجل مواقف السيارات لهذه البناية فأصحاب البناية وصاحب البناية مقدم على غيره. لكن الكلام في الجملة الشوارع ليس أحد أحق من أحد، فالأصل أنها شوارع عامة، مثلا صاحب المحل ليس له الحق أن يعني يمنع الناس يقول لا تقفوا هذا أمام محلي، أو صاحب البيت يقول أنا أولى بهذا المكان لا تقفوا في هذا المكان لأنه أمام بيتي. لا، هذه منافع عامة ليست مختصة بأحد. وحينما قال ومن سبق إلى طريق واسع، فالأمر لا يتعلق بالطريق، لو سبق إلى غير الطريق مثلا سبق إلى مكان في الحديقة جلس فهو مقدم على غيره، فليس لأحد أن يأتي إليه ويقول قم أنا كنت في الأمس جالسا في هذا المكان، أو سبق إلى المسجد يقول قم أنا عادت أجلس في هذا المكان، وليس لك ذلك. حتى المؤذن، نعم حتى المؤذن ليس لأحد في المسجد مكان مختص به، من تقدم يجلس المكان الفاضل، أما أن الشخص يرى أنه أحق بهذا المكان وأنه مقدم فليس لح. إذن قوله من سبق إلى طريق واسع، الأمر لا يتعلق بالطريق، كل الحقوق المشتركة، من سبق وتقدم فهو مقدم على غيره.
قال رحمنا الله وإياه: فصل. ويجوز جعل شيء معلوم لمن يعمل عملا ولو مجهولا، كرد عبد ونقطة وبناء حائط، فمن فعله بعد علمه استحقه.
رحمه الله تعالى وإياه. الجعالة، الجعالة بتثليث الجيم، يعني تقول جعالة جعالة جعالة، وهي من الجعل العطاء، يجعل شيء معين من المال مقابل العمل. وعرفها بقوله جعل شيء معلوم لمن يعمل عملا ولو مجهولا، هذا هو تعريف الجعالة، وإن كان في التعريف بعض الملاحظات. دليل جواز الجعالة فقول ربنا تبارك وتعالى: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. ولمن جاء به حمل بعير، هذا من باب الجعالة، أي شخص يأتي بالصواع فله حمل بعير. من السنة حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين: من قتل قتيلا فله سلمه، والمقصود بالسلف ما مع المحارب،
من سلاح وثياب وغير ذلك. قال ويجوز جعل شيء معلوم لمن يعمل عملا ولو مجهولا. مرت بين الإجارة والآن الكلام على الجعالة، وكلاهما حقيقة إجارة، لكن الجعالة فيها جهالة، فالشارع أباحها لعجل الحاجة وجعلها من العقود الجائزة التي ليست لازمة، لأن الشخص قد يتبين له أنه تضرر بهذا العقد فله أن يفسخ العقد متى ما شاء. إذن الجعالة الحقيقة إجارة، لكن إما أن يكون العمل أو العامل مجهولا. فعندنا عمل وعامل والأجرة أو الجعل. في الإجارة لا بد أن يكون العمل معلوما والعامل معلوما. تأتي لزيد الخياط تعطيه ثوبك تقول تخيطه لي بمئة، العمل معروف وخيط الثوب، العامل معروف وهو الخياط، والثمن معلوم وهو المئة. إذن هذه تسمى إجارة. لو قلت من خاط لي ثوبا فله مئة، العمل معروف الثوب والعامل غير معروف، هذه تسمى جعالة. أما الثمن فجمهور أهل العلم يشترطون معرفة الثمن في الجملة، يرون أن الخلاف في جهالة العمل والعامل دون الثمن أو الجعل الذي يعطى العامل. على هذا عندنا عامل وعمل. إذا عرف العامل والعمل فهذه إجارة كما مثلت. إذا جهل العامل والعمل، من رد سيارة المسروقة؟ العامل مجهول، من رد؟ أي شخص يرد سيارة مسروقة. وكذلك العمل مجهول، رد السيارة مسروقة، قد يستطيع الرد وقد لا يستطيع الرد، قد يستطيع الرد بيوم وقد يحتاج إلى شهر. إذن هناك جهالة في العمل، وقد تكون الجهالة بالعمل دون العامل. يا زيد إن رديت سيارة المسروقة فلك مئة، العامل هو زيد والعمل مجهول وهي السيارة المسروقة. وقد تكون بالعكس، يكون العامل مجهول والعمل معلوم، من خاط هذا الثوب فله مئة، العمل معروف وهو الثوب لكن العامل غير معروف. إذن هذه أربع صور، صورة تدخل في باب الإجارة، ثلاث صور الأخرى تدخل في باب الجعالة. والضابط هناك جهالة إما في العمل أو العامل أو في كليهما. قال ويجوز جعل شيء معلوم. قال جعل شيء، والمقصود بالشيء أي المال، فيشترط في الجعالة الجعل مالا، فلو كان ليس بمال لا تصح، لو كان أمرا محرما كالخمر لا تصح، فلا بد أن يكون الجعل مالا. قال معلوم، فلا يصح الجهالة فيه. لماذا؟ قل لأنه هو العوض الذي سيعطى العامل، فلا بد أن يكون معلوما. والجمهور في الجملة يشترطون أن يكون الجعل معلوما لما ذكرته قبل قليل، وإن كانوا في الجملة يستثنون مسائل يرون عدم اشتراط معرفة الجعل. قدام رحمه الله تعالى قال في المغني ويحتمل الجواز، يعني جواز الجعالة ولو كان غير معلوم الجعل، قال إذا أمكن تسليمه، إذا كان يمكن تسليمه. مثلا قال من رد سيارة المسروقة فله نصفها، يمكن التسليم. إذا أخذ السيارة هل يمكن أن يسلم نصف السيارة؟ بلى، قد تكون السيارة ناقص وقد تكون تامة، لكن يبقى يمكن تسليم الجعل. فإذا كان يمكن تسليم الجعل فيذهب ابن قدامة إلى الجواز. وليظهر الله أعلم جواز أو لا، الشرط قبل قليل الحديث بقتادة، من قتل قتيلا فله سلبه، قتل قتيل. عندنا ثلاث جهالات، العامل والعمل والجعل، السلب ما نعرف ما هو، والقاتل أيضا هو من عموم المجاهدين، والمقتل أيضا لا نعرفه هو من عموم الكفار. الحنابلة وغير الحنابلة يقولون إذا كان المال مال حربي فيجوز، فليظهر الله أعلم أنه لا فرق بين كون المال مال حربي أو لا، والمسألة عندي تحتاج إلى زيادة بحث. لكن يظهر لي والله أعلم أن الأصل في الجهالة الجهالة، وهي من العقول الجائزة وليست بلازمة، فلو كان هناك جهالة في الجعل لكن يمكن تسليمه فلا مانع من ذلك والله أعلم. إذا قتل مثلا قتيلا وليس معه سلام الأمر على الجواز ليس بغالب، هذا اللي يظل بالله في المسألة. وكما قلت المسألة تحتاج لزيادة بحث. قال لمن يعمل عملا ولو مجهولا، قد يكون العمل معلوما كالثوب والحائط، تعليم السورة من القرآن، تعليم باب من أبواب العلم، ولو مجهولا، يعني سواء كان العمل مجهولا كرد السيارة المسروقة، كرد الجمل الشارد، أو كان العامل أيضا مجهولا، يدخل في قول مجهولا العمل والعامل، كمن فعل كذا فله كذا. قال كرد عبد، رد العبد، العبد العابق الهارب من سيده، ولقطة، من التقط لقطتي فله كذا وكذا، عامل غير معلوم. وحتى العمل هنا ليس معلوما لأن اللقطة قد يجدها في يوم وقد يحتاج إلى فترة طويلة. قال وبناء حائط، من بنى هذا الجدار فله كذا، العمل معلوم لكن العمل غير معلوم. لو قال يا زيد تبني لي الجدار بكذا، هذه من باب الإجارة وليس من باب الجعالة. لماذا؟ لأن العمل معلوم والعامل معلوم، والفرق هو في مسائل، لكن أهمها مسألة العقد كونه لازم أو جائز، وأيضا مسألة الإجارة، بمجرد العقد أصبحت الأجرة لازمة بخلاف الجعالة لا تلزم إلا بإتمام العمل. قال فمن فعله بعد علمه استحق، قال فمن فعله بعد علمه استحق. المسألة لا تخلو من ثلاث أحوال، كرد عبدي، من رد عبدي الآبق، أو رد جملي الشارد، أو رد سيارة المسروقة، هذا الشخص ردها قبل أن يعلم، هذه الحالة الأولى. قال فمن فعله بعد علمه استحق، إذن إذا رد العمل قبل علمه يقول لا يستحق شيئا. لماذا؟ لأنه هذا داخل في باب تصرف الفضولي، وهو لم يؤذن له بهذا التصرف فلا يستحق. ومر بنا الصحيح أن التصرف الفضولي جائز، ويرجع إلى مسألة من له الحق فله أن يمضي العقد أو لا يمضي. الحالة الثانية أن يفعل بعضه بعد العلم وبعضه قبل العلم فله الحصة. قال من بنى هذا الحائط فله كذا، بنى نصف الحائط قبل أن يعلم ثم بعد ذلك علم فله الحصة، له النصف. قال له 100 إذا نعطيه 50. الحالة الثالثة ذكرها الشيخ، إذا بدا بالعمل بعد علمه يستحق الجعل كاملا، لكن بشرط أن يتم العمل، فإذا أتم العمل استحق الجعل كاملا. قال فمن فعله بعد علمه استحقه. قال من بنى الجدار فله كذا، أتوا بنى الجدار له كذا. لو اشترك جماعة في بناء الجدار فهم يشتركون في الجعل، اشترك جماعة في رد السيارة المسروقة فهم يشتركون في الجعل.